إيران. وفي كلمته باجتماع الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في موسكو، وصف تخت راوانشي تصريحات ترامب بالخطيرة، مضيفا أنها تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة اتخاذ منظمة شنغهاي موقفا لحماية السلام والأمن الدوليين والتنديد بهذا التوجه الأمريكي، لافتا إلى أهمية وضع خارطة طريق شاملة تغطي أهم القضايا للمنظمة في مجالات الاستقرار الإقليمي. أكد حرس الثورة الإسلامية نجابة المقاومة خاصة الفصائل الفلسطينية ستنهي وجود الاحتلال في فلسطين. بيان لحرس الثورة بالذكرى السنوية للهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق شدد على أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أنها ستقود إلى النصر النهائي. وأشاد البيان بالتضحيات الكبيرة التي قدمها القادة والمستشارون العسكريون الإيرانيون الذين استشهدوا في الهجوم على القنصلية الإيرانية، مبينا أن المؤامرات الصهيونية والأمريكية في المنطقة لن تنجح بإيقاف الانهيار المتسارع للكيان الغاصب. تخطى عدد ضحايا مجزرة الاحتلال بمدرسة دار الأرقم في مدينة غزة حاجز 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأكد الدفاع المدني عجز فرق الإنقاذ الوصول إلى عشرات المصابين تحت الأنقاض لانعدام الإمكانيات، مضيفا أن أشلاء الأطفال تملأ المكان جراء المجزرة. بدورها نددت حركة حماس بهذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مجازر الاحتلال بحق سكان غزة العزل. إلى ذلك قالت مصادر طبية أن حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم تجاوزت 100 شهيد، وكان مستشفى المعمداني بمدينة غزة استقبل عشرات الشهداء إثر قصف مكثف على حي الشجاعية. وبشأن مستجدات مجزرة الاحتلال الأخيرة في مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة نستمع إلى مقال الإعلامي محمد البلبيسي.
وصل إليه عدد كبير من الشهداء والجرحى بعد المجزرة الإسرائيلية. الآن وصول عدد من الشهداء إلى هذا المكان من مجزرة حي التفاح بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم. نتحدث عن أكثر من 22 شهيد وصلوا حتى هذه اللحظة إلى هذه المستشفى. أعداد كبيرة من المواطنين يتواجدون في هذه المنطقة يصلون تبعا حالة من التوتر مع أعداد الشهداء الكبيرة وأيضا النقص الحاد في هذه المنطقة. عدد كبير من الأطفال يتواجدون هنا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى قسم الاستقبال والطوارئ لأن هذا القسم مليء جدا حتى هذه اللحظة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي. إذن هذه هي أطفال نتيجة الغارة التي استهدفت مدرسة دار الأرقم. جل الإصابات هم من الأطفال والنساء. الآن قسم الاستقبال ممتلئ، لا نستطيع أن نصل إليه. الآن نحن في ساحة المستشفى ينتظرون دورهم هؤلاء الأطفال لتلقي الخدمات الطبية وأيضا الوضع الكارثي في هذه المنطقة إلى حيث نحن نتواجد في مستشفى المعمداني قلب مدينة غزة. غارة إسرائيلية كانت مفاجئة، كانت مباغتة، استهدفت مدرسة دار الأرقم في منطقة حي التفاح في شرق حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد هذا العدد الكبير. وكانت هذه الغارة متزامنة مع أوامر إخلاء لمنطقة حي الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح وحي الزيتون، وأيضا كان هناك إطلاق نار من الطائرات المروحية وطائرات الكواد كابتر على المواطنين الفلسطينيين. هؤلاء الأهالي ممن يتواجدون في هذه الساحة يبحثون بين الشهداء عن أبنائهم المفقودين، يبحثون عن أبنائهم بين الإصابات. منهم من استطاع أن يجد أبنائه بين الشهداء وكان محظوظ، ومنهم من لم يستطع أن يجد أطفاله لا ما بين الشهداء أو ما بين الإصابات، وأصبح مصيره مجهولا في المكان الذي دمر ومن بين المفقودين، لأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف هذه المدرسة، هذه المدرسة يتواجد بها أعداد كبيرة من النازحين، هذه المدرسة يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين ممن نزحوا من مناطق متعددة مختلفة من مدينة غزة.
طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإجراء تحقيق مستقل بشأن هجمات الاحتلال على المنشآت الأممية. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد استشهاد نحو 10 أطفال إثر استهداف قوات الاحتلال مبنى للوكالة في شمال القطاع، مضيفا أن المبنى كان يؤوي مئات النازحين. وشدد لازاريني على عدم وجود مكان يلجأ إليه سكان القطاع بسبب هجمات وحدات الاحتلال المستمرة، مشيرا إلى تعرض أكثر من 300 مبنى أممي لأضرار أو للتدمير الكامل رغم التنسيق الكامل مع كافة الأطراف. نفذت وحدات الاحتلال عمليات تجريف بشوارع مدينة طول كرم بالضفة الغربية التي تتعرض للعدوان مستمر منذ أكثر من شهرين. مصادر فلسطينية أكدت أن التجريف ألحق دمارا وخرابا في البنية التحتية، خصوصا شبكتي المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى اقتحام جنود الكيان أحد المباني وشرعوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي. في سياق متصل، هدمت سلطات الاحتلال منزلين، أحدهما في بلدة جبع بالقدس المحتلة والآخر قيد الإنشاء في الخليل، فيما هدمت منزلا ثالثا مع تجريف أراضي زراعية بالقرب منه في شرق الخليل. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
هذه جدة الشهيد عمر زيود، قتله جنود الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غربية جنين، ليضاف إلى آلاف الأطفال الذين يذبحون كل يوم في غزة وفي الضفة الغربية.
شو طفل هذا يا خالتي؟ الطفل الله ينتكم منه اللي عملها، بس الله ينتكم من كل واحد بتفرج على الشعب الفلسطيني وما بيرحمه. من رحمة إن شاء الله الله يرحمنا.
منذ بداية هذا العام قتل الاحتلال 115 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 19 طفلا وأربع نساء، فيما قتل أكثر من 500 طفلا وأكثر من 300 سيدة في قطاع غزة.
كما تعلمون والاجتياح الإسرائيلي الأخير منذ أكثر من 70 يوم، وما زال حتى الآن هنالك شهداء أكثر من 30 شهيد. الاحتلال يستهدف كل فئات المجتمع، لا يستهدف فئة معينة، الأطفال، النساء، الشيوخ، الطواقم الطبية تستهدف. بالأمس كان هناك شهيد فتى صغير عمره 14-15 سنة، فالاحتلال لا يميز بين أحد. معظم الإصابات اللي وصلت إلينا خلال الاجتياح الأخير كلها كانت يعني في المناطق العلوية، الصدر والرأس أحيانا والبطن، وهي قاتلة طبعا.
السور الحديدي التي بدأت في بداية العام بمخيم جنين وامتدت إلى مخيمات الضفة لا تستهدف المخيمات فقط، إنما تستهدف كل الفلسطينيين، ولكن بوتيرة أقل دموية من ذلك الذبح في قطاع غزة. استهداف النساء والأطفال في مخيمات الضفة الغربية هو نهج قديم يتبعه الاحتلال الإسرائيلي كما يتبعه في قطاع غزة، فهو يدرك بأن النساء هن من ينجبن الأطفال ليسيروا مقاومين.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية التابعة لها بالصواريخ المجنحة والمسيرات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد إسقاط الدفاعات اليمنية مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية بأجواء محافظة الحديدة غربي البلاد. وشدد سريع على أن الجيش اليمني مستمر في التصدي لمحاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن وعمليات المساندة لغزة التي لن تتوقف حتى وقف العدوان على سكان القطاع ورفع الحصار عنهم. دان حزب الله عدوان الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المتصاعد على كل من سوريا واليمن وغزة ولبنان. وأكد الحزب أن هذا العدوان يشكل امتدادا للحرب المفتوحة التي يشنها محور الشر الأمريكي الصهيوني على شعوب المنطقة لزعزعة استقرار بلدانها، مضيفا أن الغرض منه هو إخضاعها لهيمنة كيان الاحتلال ومصالحه. وأشاد الحزب بتصدي أبناء سوريا للتوغل الإسرائيلي والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، مبينا أن ذلك يظهر روح المقاومة المتجذرة بوجدان السوريين. واعتبر العدوان على اليمن محاولة يائسة لثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه لغزة والمقاومة في فلسطين. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على الجنوب اللبناني أسفرت عن تدمير مركز صحي في بلدة الناقورة وإصابة مدنيين في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان. ودانت وزارة الصحة اللبنانية اعتداءات الاحتلال المتكررة على المراكز الصحية المدنية داعية المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع هذه الانتهاكات التي تشكل خرقا للقوانين الدولية. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 3 مدنيين جراء استهداف مسيرات الاحتلال في بلدة علم الشعب بقضاء سور ومدينة بنت جبيل، مشيرة إلى تعرض محيط بلدة الناقورة إلى هجمات جوية طالت منزلا في البلدة. أعلنت بريطانيا وقف تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال في خطوة تظهر مدى تصاعد حدة الضغوط السياسية بخصوص العدوان على غزة. يأتي هذا القرار على وقع مجازر الاحتلال الإسرائيلي اليومية والمروعة بحق سكان قطاع. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
في خطوة غير مسبوقة أعلنت بريطانيا وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي في قرار يعكس تصاعد الضغوط السياسية والحقوقية بشأن الحرب على غزة. هذه الخطوة جاءت بعد مطالبات برلمانية متزايدة ومنظمات حقوقية اتهمت تل أبيب بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، ما جعل استمرار تصدير الأسلحة محل جدل واسع.
الحكومة البريطانية يجب أن تضمن أن المملكة المتحدة ليست متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وتعلق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
القرار البريطاني أثار ردود فعل متباينة، حيث رحبت به المنظمات الحقوقية معتبرة أنه خطوة نحو المساءلة، فيما انتقدته تل أبيب بشدة واعتبرته قرارا مسيسا قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
انظري، نحن لا نريد أن تكون هذه الحرب باسمنا، نحن نريد السلام، نريد حماية إسرائيل وتأمينها، كما نريد أن يتم الاعتراف بفلسطين وأن تكون دولة قابلة للحياة.
الأنظار تتجه الآن إلى باقي العواصم الأوروبية، حيث قد يشكل هذا القرار سابقة تدفع دولا أخرى لإعادة النظر في سياساتها تجاه تصدير السلاح لإسرائيل.
الغالبية العظمى من الناس في بريطانيا يريدون أن تتوقف الحكومة عن بيع الأسلحة لإسرائيل، ونحن نقول للحكومة إننا نراقبكم، لذا يجب أن تتخذوا المسار الصحيح بوضع سياسة تضع حدا للصراع والمجازر في فلسطين.
في خضم التوترات الحاصلة يبقى السؤال، هل يمثل هذا القرار تحولا استراتيجيا في موقف بريطانيا أم أنه مجرد استجابة مؤقتة للضغوط في ظل استمرار الحرب على غزة وتصاعد الإدانات الدولية؟ قد يكون لهذا القرار تأثير أوسع على سياسة الغرب تجاه إسرائيل، لكن ما إذا كان سيتحول إلى نهج دائم فهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
شيع سكان مدينة نوى بريف محافظة درعا جنوبية سوريا جثامين الشهداء الذين التقوا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال وهجوم جوي شنه طيران الكيان. وردد المشيعون شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية بحق المدنيين العزل، مؤكدين مواصلة الكفاح حتى تحرير الأراضي السورية والمسجد الأقصى. وقد تسببت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على محافظة درعا باستشهاد وإصابة نحو 20 شخصا، فيما شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا لمروحيات الاحتلال. وكانت وسائل إعلام عبرية رجحت تعرض جيش الاحتلال لكمين في درعا دون ذكر أي تفاصيل. شنت القوات الروسية هجمات مكثفة باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين وفقا لتصريحات مسؤولين محليين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف تواصل هجماتها على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية لافتة إلى انقطاع الكهرباء بمنطقة كورسك جراء هجوم أوكراني. المزيد في سياق التقرير التالي.
إثر اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الجزئي، تبادل البلدان الحديث عن إحباط هجمات ليلية بالمسيرات. ففي حين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو شنت هجوما ب39 طائرة مسيرة، 28 منها تم إسقاطها وسبع أخرى لم تصل إلى أهدافها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف تواصل هجماتها على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، مشيرة إلى شن الجيش الأوكراني هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة ليلا على منشأة للبنية التحتية للكهرباء في منطقة كورسك وإلى انقطاع التيار الكهربائي جراء الهجمات. الاتحاد الأوروبي وفي إطار مواصلة دعمه لأوكرانيا صرح أنه يوفر أكثر من 50% من احتياجات كييف من الذخيرة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاي كالاسو إن دول الاتحاد تعمل على إيصال المساعدة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتأمين 5 مليارات يورو للحصول على 2 مليوني طلقة على الأقل. وفيما تعارض روسيا بشدة أي نشر لقوات أجنبية في الأراضي الأوكرانية معتبرة ذلك انتهاكا للسيادة وتصعيدا في النزاع، أعلن زيلينسكي أن قادة عسكريين من دول غربية سيبحثون إمكانية نشر قوات في أوكرانيا للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق نار محتمل والمساهمة في بناء هيكل أمني جديد للبلاد، كاشفا عن وجود دائرة ضيقة من الدول أبدت استعدادها لإرسال قوات في هذا الإطار من بينها فرنسا وبريطانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده أبلغت واشنطن بتفاصيل ما وصفها بالانتهاكات الروسية للبنية التحتية للطاقة بعد تعرض منشآت حيوية في مدينة خيرسون للقصف وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة. وكان البيت الأبيض قد أعلن في 25 مارس آذار الماضي التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لوقف استهداف منشآت الطاقة بالتزامن مع هدنة تسمح باستئناف الملاحة في البحر الأسود.
ومع ختام الحصاد تذكير العناوين الرئيسية. إيران تدعو المحافل الدولية لإدانة تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب ضدها. أكثر من 30 شهيدا بمجزرة مروعة للاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في غزة. وإصابة 3 أشخاص بغارات للاحتلال استهدفت مركبتين في الجنوب اللبناني. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وتقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم ورحبوا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع التصعيد الإقليمي ومسارات المواجهة. سيداتي أنساتي سادتي، لم تعد استباحة المسجد الأقصى خبرا في الأمة المباحة لعضودها، فقد هانت عليها كل المقدسات حتى سفك الدم الفلسطيني أنهارا في شهر الصوم وفطره على مرأى الأمة ومسمعها، بل بمساعدة من بعضها. وقصفت بيروت وصنعاء ولا من يصنع أو يتصنع حتى موقف استنكار. اقتحم إتمار بن كفير ساحة المسجد الأقصى بحماية شرطته، فيما كانت طائرات جيشه ترمي حمامها على خيام الفلسطينيين في غزة الذين لم يحميهم منها كل ضامن اتفاق وقف إطلاق النار، وترك المحتل لحقده يشطب عائلات بأكملها بنسائها وأطفالها والدفاع المدني ومنظمات الإغاثة المحلية والدولية، مع إطباق الحصار والإعلان عن مخططاته لمعاودة احتلال مناطق في القطاع. وهناك من يقطع على نفسه عهد مساندة العدو والترويج له مع الدعوة المستمرة للفلسطيني إلى الاستسلام والتسليم للمخطط الصهيوني الأمريكي بالتهجير، وهو توهم ما قدرت على تحقيقه أسوأ السيناريوهات، ولن تقدر مع إرادة الفلسطينيين بالمقاومة حتى الفرج أو الاستشهاد إن في الضفة أو القطاع. وعلى المقلب السوري يواصل الاحتلال استباحة الساحة السورية، فيما يسجل أهالي الجنوب وقفات صمود في مواجهة القوات المتوغلة، إلى جانب نداءات المساجد للأهالي بالتصدي والصمود في مواجهة الاحتلال. صمود يعبر عنه اليمن يوميا في مواجهة العدوان الغربي المتواصل، إلى جانب إصرار من جانب القيادة اليمنية والقوات المسلحة على مواصلة الدعم لغزة ولأهلها. عن آخر تطورات في قطاع غزة أعزائي الكرام، وفن الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
يتواصل العدوان الهمجي على قطاع غزة مع ارتفاع في وتيرة الاستهدافات في العديد من مناطق قطاع غزة. سجل أكثر من 50 شهيدا في استهدافات منفصلة في معظم مناطق قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات كان في المناطق الجنوبية لخان يونس. هذا الاستهداف أدى لاستشهاد 8 من المواطنين إضافة إلى جرح عدد آخر. سبق ذلك في خان يونس أيضا استشهاد 15 مواطنا في جريمة أخرى، ما يرفع هذه الحصيلة. مجزرة أخرى كانت في المناطق الشمالية، تحديدا مخيم جباليا، حيث استشهد 19 مواطنا في استهداف لأحد عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الشهداء. نصف هؤلاء الشهداء من الأطفال، 9 من الأطفال ارتقوا نتيجة هذه الاستهدافات العنيفة التي طالت أيضا العديد من المناطق. شرق الشجاعية كان هناك شهيد في شرق مدينة غزة، إضافة أن المنطقة الوسطى 6 شهداء، أحدهم أو واحدا منهم في المنطقة السوارحة، واثنين في منطقة النصيرات، و3 آخرين في منطقة البريج. هذه الغارات الشديدة ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظات، وتستهدف العديد من المناطق، سيما المناطق الشرقية والمناطق الشمالية من قطاع غزة بشكل عام، إضافة إلى العملية العسكرية الموسعة في المناطق الجنوبية، حيث ما زال هناك العديد من المحاصرين في منطقة رفح تحديدا، بعد أن أبلغهم الاحتلال الإسرائيلي بضرورة أن يخلوا هذه المنطقة، ومن ثم عاجلهم بالاستهدافات العنيفة جعلهم تحت مقصلة القتل الإسرائيلية المتواصلة. الحصار يشتد عليهم ولا يستطيعون الخروج من هذه المناطق، والقتل يتواصل والقصف يتواصل. مشكلة أخرى ومعاناة أخرى تتمثل في نفاذ الكميات الموجودة تقريبا في قطاع غزة من المواد الغذائية والأساسية، وهذا ما أعلنت عنه منظمة الغذاء العالمي، حيث قالت أن مخزونها من هذه المواد الأساسية بدأ ينفذ، إضافة إلى إغلاق المخابز العاملة في قطاع غزة بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين. هناك صعوبة شديدة في الحصول على الخبز. إذا ما تحدثنا عن المواد الغذائية، فمعظم المواد الغذائية الأساسية هي كانت غير متوفرة منذ أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة معابر القطاع وأحكم إغلاقه، وصولا إلى هذه اللحظة التي يعاني فيها الفلسطيني في الحصول على الخبز الدقيق. هو متوفر ولكن شحيح جدا، والمخابز توقفت عن العمل، إضافة إلى الصعوبة أصلا الموجودة في الحصول على المياه نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآبار المياه. هناك عدد قليل من الآبار ما زال يعمل حتى هذه اللحظات، ويحتاج إلى السولار والطاقة حتى يتم توصيل هذه المياه إلى منازل المواطنين، وهو ما تمنعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. معاناة متفاقمة وأزمة تشتد شيئا فشيئا، وتبلغ ذروتها في هذه الساعات والأيام العصيبة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
شكرا للزميل رأفت سعيد. مستمعين الكرام في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة، حيث آلة التوحش الصهيوني لا توفر حتى الخبز عبر قطع إمدادات الطحين عن القطاع وسط تهديدات جدية بالوصول إلى مجاعة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أغلقت مخابز قطاع غزة أبوابها، الأفران التي تدعمها المنظمات الدولية توقفت عن العمل بعد نفاذ المخزون، ليصبح حصول المواطن على ربطة خبز أمرا مستحيلا.
عندي 40 نفر في الدار طالع من الساعة 6-7 الصبح وأنا بدور لهم على خبزة ألاقيها طعميهم مش لاقي. ليش؟ فيش مازوت، فيش بنزين، فيش كهرب، فيش طحين، المعابر مسكر لها كم يوم، المعابر مسكر.
بدور على خبز مش نلاقي لي من الساعة 6 الصبح، دورنا لفين المخابز كلها مسكر، بنقول له مش الدعوة يا عم، يقول لك مش طعين، المعابر مسكرة.
وأدى توقف المخابز إلى أزمة إنسانية جديدة في مكان يعد فيه الخبز الوجبة الأساسية في ظل اختفاء اللحوم والأسماك والدواجن من أسواق القطاع.
احنا يا عم بناش ناكل، كبار بنستحمل ماشي، بنعيش بنتأقلم، طب الصغار ايش ذنبهم؟ اطفالنا ايش ذنبهم؟
وتحذر المنظمات الدولية من مجاعة جديدة في القطاع قد تكون سببا في موت الفلسطينيين جوعا، تماما كما يموتون بالصواريخ.
ايام صعبة سيشهد قطاع غزة، دخلنا المجاعة بمعنى الكلمة، وهناك سيكون هناك الكثير من المآسي الإنسانية التي قد نشهدها، وأننا نسترجع كثير من الضحايا الذين سقطوا جراء المجاعة وجراء سوء التغذية وبخاصة الأطفال. نؤكد على ضرورة تضافر كل الجهود الدولية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر المغلقة منذ أكثر من شهر.
رسميا أعلنت المنظمات الدولية انتهاء مخزون الدقيق من قطاع غزة، وما تبقى داخل المنازل يكفي لأيام قليلة ليعود شبح الجوع مجددا ليضرب القطاع.
هل حسم الاحتلال قرار التهجير من خلال التصعيد على قطاع غزة؟ ماذا في استباحة الأراضي السورية وتصدي الأهالي في الجنوب؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم وأحييك في فلسطين.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللسادة المشاهدين.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا العدو يصعد على قطاع غزة.
نعم.
التهجير عاد ليضغط وبقوة على واجهة الأحداث. المقاومة من جهتها رفضت شروط العدو التي تقدم بها عبر الوسطاء. ما بين التصعيد من جانب الاحتلال ورفض المقاومة لشروطه، إلى أين تتجه معركة القطاع؟
طبعا أولا بالنسبة للمقاومة، هي حتى اللحظة مصرة على موقفها الذي يعني أطلقته منذ بداية العدوان، منذ طفل أقصى حتى، وأنها مصرة على أن يعني لا تفرط بالأسرى إلا من خلال تبادل ووقف عدوان. وبالتالي يمكن أن نقول أنها اليوم تدفع ثمن هذا الموقف. في المقابل يعني يقوم الكيان الإسرائيلي بتصعيد عدوانه، وهنا يفترض أن نشير أن الهدف الرئيسي للعدوان لا يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، بمعنى أن هناك تهديد من قطاع غزة، ولا يتعلق بالأسرى، حيث أن حركة المقاومة الإسلامية حماس يعني متجاوبة مع أي تفاوض حول كيفية إطلاق سراح الأسرى، ولكن الأمر يتعلق أولا بظروف داخلية تتعلق بنتنياهو والتجاذبات السياسية في الداخل الإسرائيلي، وثانيا بالجرعة الدعم التي حصل عليها منذ مجيء دونالد ترامب إلى الحكم يعني. وقبل ذلك يعني لا يمكن أن نقول أن بايدن كان يسير في مسار آخر، ولكن اليوم الذي يحدث أن دونالد ترامب هو الذي طرح فكرة التهجير، وبالتالي قدم للكيان الإسرائيلي الفرصة لتحقيق هدف يتخطى فكرة إذا صح التعبير يعني تجريد المقاومة من سلاحها أو القضاء على المقاومة في قطاع غزة. لذلك يجب أن نقول أنه كلا المشروعين اليوم، إن كان مشروع المقاومة أو مشروع الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة والتهجير، يعني وصل إلى ذروته إذا صح التعبير. يعني اليوم المقاومة تصر على أن تقاتل وتقاوم رغم كل الظروف الصعبة ورغم الحصار ورغم تخلي العرب والدول العربية عنها. بالمقابل الكيان الإسرائيلي يعني متوحش في عدوانه ويتغول، إذا فينا نقول، في كيفية التعاطي مع قطاع غزة. وبالتالي أنا أقول أنه اليوم نحن يعني يمكن أن نقول أننا أمام حائط مسدود، لا يمكن أبدا أن نتنبأ بأن نهاية الحرب قريبة أو وقف العدوان قريب. يعني كلا الطرفين مصران على تحقيق أهدافهما، والمسافة بين هذه الأهداف بعيدة جدا. وبالتالي يعني هذا الواقع يقدم للكيان الإسرائيلي الحجة إذا صح التعبير، يعني إذا لم يستطع أن يعني يفرغ القطاع من سكانه، على الأقل ربع القطاع، ثلث القطاع، نصف القطاع، يمكن أن يحوله إلى أرض محروقة بالبداية، ومن ثم يعني تكريس واقع يتعلق بفكرة أن هذا الجزء بات من الكيان، من جزء من أراضي الكيان الإسرائيلي.
طيب الضفة بدورها يعني ليست ببعيدة عن ملامح التهجير، وهذا ما نشهده في العديد من مخيماتها مع استمرار العدو لعدوانه، إلى جانب تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم. كيف يمكن تناول المرحلة على صعيد الساحة الفلسطينية ما بين ما يجري في القطاع بموازاة ما يجري في الضفة؟
طبعا يعني ما يقوم به، ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف تقدم لنا الدليل وتؤكد على السردية التي يتبناها محور المقاومة. نعم. من أن الكيان الإسرائيلي لا يفرق بين من وقع اتفاقية سلام معه وبين من لم يوقع، حيث أن المشروع واضح. يعني اليوم عندما تم الحديث عن التهجير في قطاع غزة، كان يتم الحديث عنه بالتوازي مع الحديث عن تهجير من الضفة، وبالتالي الضفة مستهدفة كما قطاع غزة، وإن اختلفت الأدوات أو مستوى العنف إذا فينا نقول في مواجهة الفلسطينيين هناك. لذلك أنا يعني أستطيع أن أقول أنه اليوم الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمين المتطرف يعني يتخذ من هذه الأهداف ذات السقوف العالية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين وإفراغ فلسطين من ساكنيها الأصليين ذريعة ليمارس أقسى وأبشع جرائم القتل والإبادة، يعني قبل أن نصل إلى التهجير. هنا يجب أن نقول لأنه يعني طالما أن هناك من يؤمن بأن السلام والتفاوض مع الكيان الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، فإن الكيان سيستمر إذا فينا نقول في سياساته، وهو سيقدم إذا فينا نقول الأراضي والدول دولة تلو الأخرى. الأمر اليوم لم يعد يتعلق بفلسطين، لم يعد يتعلق بالضفة، لم يعد يتعلق بغزة، إنما بات يتعلق بالدول العربية الأخرى. اليوم الهدف العين على الأردن، العين على سيناء، العين على سوريا، جنوب سوريا، العين على جنوب لبنان. وبالتالي يعني في الوقت الذي يعلن فيه الكيان الإسرائيلي أن الوسيلة الوحيدة التي سيعتمدها في مواجهة الدول العربية وفي مواجهة الجوار إذا فينا نقول القريب منه هي القوة، يذهب بعض العرب إلى اعتماد أسلوب الدبلوماسية. يعني بالرغم من كل ما قدمته على سبيل المثال مصر للكيان الإسرائيلي من غطاء من خلال الوساطة التافهة التي قامت بها طوال فترة العدوان، والتي كانت بمثابة فرصة إذا فينا نقول يغطي من خلالها الكيان على جرائمه في غزة بانتظار الوصول إلى حل يوقف إطلاق النار. هو الآن يطلق التحذيرات لمصر بأنه عليك أن تفكك البنية العسكرية التي بنيتها في الفترة الأخيرة في سيناء. إذا الأمر لم يعد يتعلق بالضفة، لم يعد يتعلق بالفلسطينيين، لم يعد يتعلق بقطاع غزة وطوفان الأقصى، إنما يتعلق بمشروع إسرائيل الكبرى الذي يستهدفه أو يستهدف تحقيقه اليمين المتطرف. وبالتالي ما يحصل في الضفة لا يمكن عزله عن ما يحدث في غزة، لا يمكن عزله عن ما يحدث في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
طيب دكتور وسام، على مستوى الساحة السورية، استباحة من جانب الاحتلال لكامل الأراضي السورية ومواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في الجنوب السوري وارتقاء عدد من الشهداء، ماذا عن معايير الساحة السورية اليوم في ظل التصعيد من جانب الاحتلال، وماذا في الدلالات؟
منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام الرئيسي الأسد في سوريا يعني أنا كان لي موقف وقلت أنه تركيا قدمت خدمة للكيان الإسرائيلي. نعم. هي عندما دعمت المعارضة في سوريا، ما يسمى في المعارضة بالمعارضة في سوريا، ورغم الخطاب الذي يعني عبر من خلاله أردوغان عن الانتصار، أنا قلت أنه لا، الرابح الأول هو الكيان الإسرائيلي الذي يستهدف التقسيم والتدمير والاقتتال، وهو يعني طالما أنه عاجز عن أن يوجد في سوريا نظاما استبداديا شبيها بالنظام المصري أو النظام الإيراني لناحية مركزية الحكم والقدرة على ضبط الشارع، فأنه يفضل أن يسود الاقتتال والتقسيم، وبالتالي سوريا يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي لا يناسبها أن تكون سوريا موحدة، لأن واقعها الديموغرافي مختلف عن دول أخرى كمصر والأردن، وبالتالي فإنه يفضل الاقتتال. هنا يجب أن نقول لأنه ما يناسب الكيان الإسرائيلي هو الاقتتال والتقسيم ومحاولة فرض سيطرة على حزام أمني، حتى لا نقول ضم يعني، وهو يسعى إلى الضم، وحتى اللحظة هو يسيطر على أكثر من 400 كيلومتر. البارحة دخل إلى درعا، كان هناك جانب من مقاومة شعبية، طبعا النظام السوري لا يتبناها، وهو على العكس من ذلك يفضل أن يلتزم السوريون الصمت في مواجهة الكيان الإسرائيلي، يعني تحت حجة أنه نحن غير قادرون على مقاومته وما إلى ذلك. وبالتالي أنا يعني يمكن أن أقول أن سوريا اليوم تعاني من خطر السقوط في براثن المشروع الصهيوني، واليوم من السهل جدا على الكيان الإسرائيلي أن يعلن في أي لحظة ضم جزء من المحافظات السورية، إن كان درعا، القنيطرة، في الجولان أو السويداء. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم يعني الجانب السوري كحكم في سوريا، يعني من يحكم اليوم في سوريا، لا يقدم الجواب الكافي أو الجواب الشافي لكيفية التعاطي مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يرتدع، والذي قصف كل مقدرات الدولة السورية، والذي قصف كل المطارات. واليوم يعني الإسرائيلي يعبر عن تحركه في سوريا على أنه مواجه ضد تركيا. من هنا يعني يمكن أن نقول أنه سوريا بدل أن تكون دولة محورية مركز أساسي على الأقل كما كانت في ظل محور المقاومة، تحولت اليوم إلى ساحة للنزاع وساحة لاقتطاف المكافآت إذا صح التعبير. وبالتالي الذي حدث البارحة قد يؤسس عليه يعني لمشروع مقاومة، ولكن ما حدث البارحة أيضا يقلق، إذا فينا نقول كل حريص على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، لناحية أن السلطة وأن جزء كبير من الشعب السوري يتفرج وهو يعتبر أن كل ما يحدث لا يعميه. اليوم على الرغم من كل الاعتداءات ومن كل الضربة ومن كل الاستباحة للأجواء السورية، يخرج السوريين اللي يقولوا أنهم مرتاحون للحكم الجديد. أنا لا أدري لماذا، يعني أنه ماذا يفعل هذا الحكم اليوم وهو غير قادر على الأقل على أن يطرح يعني يطلق تصريح في مواجهة الكيان الإسرائيلي.
طيب دكتور، هذا على مستوى الساحة السورية، ولكن على مستوى الساحة اللبنانية يحاول الاحتلال إرغام لبنان على التطبيع من خلال التصعيد إن في الجنوب أو الداخل اللبناني. بالطبع الإدارة الأمريكية تحمل لبنان مسؤولية التصعيد وتبرر اعتداءات الاحتلال. ماذا في التداعيات على مستوى الساحة اللبنانية دكتور؟
أنا أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعلمان أنه لا يمكن للبنان أن يذهب إلى التطبيع، ولكن هم يضغطون باتجاه التطبيع لأنهم يعتبرون أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انفجار ولا حرب أهلية ويناسبهم. يعني بالمناسبة هم يناسبهم كأمريكي وكإسرائيلي، وخصوصا الإسرائيلي يناسبه أن يكون هناك حرب أهلية في لبنان. يعني هو غير قادر على أن ينزع سلاح حزب الله، وهو يعلم أن الدولة اللبنانية لن تقع في خطيئة مواجهة حزب الله، لأن مواجهة حزب الله معناها مواجهة بيئة حزب الله، معناها انفجار حرب أهلية وتفكك الجيش وتفكك المؤسسات وكل ذلك، لأنه معروف واقع لبنان الديموغرافي الطائفي يعني في هذا الإطار. وبالتالي هم يضغطون باتجاه أن يكون هناك مواجهة حتى يقع الانفجار. هلأ حزب الله حتى اللحظة يدرك هذه المخاطر ويتعاطى معها بمسؤولية يعني شديدة ويقف خلف الدولة، وأنا برأيي أنه ما قام به في الفترة الأخيرة إن كان بالوقوف خلف الدولة أو بتسهيل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية، يعني قد تحرك بذكاء مطلق إذا صح التعبير، ووضع الدولة والسلطة في لبنان والقوى السياسية المناوئة له أمام تحدي أن تثبت بالدليل أنها قادرة على أن تنفذ السردية التي تسلحت بها منذ زمن بعيد، وهي حتى اللحظة أثبتت فشل ذريع. يعني لا الكيان الإسرائيلي يتقبلها ولا الأمريكي يتقبلها، وهو يعرف أنها غير قادرة على أن تنفذ. وبالتالي أنا أعتقد أنه لبنان اليوم يعني مفتوحة فيه الخيارات، على مفتوح الواقع فيه على كل الخيارات. ولكن يعني حتى اللحظة يمكن أن نقول أنه حكمة حزب الله، قوة حزب الله في الداخل هي التي تساعد في ضبط هذا الواقع. وعلينا انتظار اليوم، علينا أن ننتظر أورتيغوس التي ستأتي غدا إلى لبنان لنرى ماذا تريد. وأنا أعتقد أنها ستأتي لي يعني توبخ، للأسف أريد أن أستعمل هذه الكلمة، السلطة التنفيذية في لبنان، لأن كما بدأ يصدر إذا فينا نقول من الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي أنهم لم يكونوا على قدر المهمة التي طلبت منهم، وبالتالي قد تكون هذه الزيارة في إطار الدفع، دفع هذه السلطة التنفيذية لأن تلتزم بما وعدت به. ولكن يعني لذلك أنا أقول أنه لبنان مفتوح على خيارات عنده.
طيب، اليمن ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا في عدوان القطاع الأمريكي لكيان الاحتلال وموقع اليمن؟
يعني أولا أثبت اليمن أنه يعني يملك القدرة على استغلال موقعه الجغرافي، هذا بالدرجة الأولى. يعني هو بات رقما صعبا في جيوبوليتيك الصراع في المنطقة، وأثبت أنه قادر على أن يمتص الضربات. يعني حتى اللحظة اليمن ما زال يقوم بالمهمة كما في المرحلة الأولى من الإسناد، يعني قبل الهدنة في غزة ووقف إطلاق النار، وحتى اللحظة يثبت أنه قادر على استهداف البوارج العسكرية الأمريكية في البحر، إن كان في البحر الأحمر أو في بحر العرب. لذلك يمكن أن نقول يعني، وأنا أقول أنه هو الرقم الصعب، طالما أنه قادر على امتصاص هذه الضربة، وطالما أنه قادر على أن يتجنب تأثيره في إطار العسكري، فإنه سيبقى هو الرقم الأصعب. في هذه المرحلة يمكن أن نقول أنه اليمن هو من يحافظ على الإسناد بالتطبيق الفعلي، إذا فينا نقول، وهو الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع مع الكيان الإسرائيلي، يعني ويؤسس لاستراتيجيات جديدة. يعني اليوم أهمية اليمن أنه يستخدم أسلحة يمكن أن نقول أنها متطورة، ويمكن أن نقول أنها يعني تغير في الاستراتيجيات البحرية والعسكرية المعتمدة. أنا يعني أقول أنه حتى اللحظة اليمن قادر، وإن شاء الله بذل قادر، يعني يفترض طيب. أن نشير إلى هذه النقطة
دكتور نعم تفضل.
أريد أن أشير إلى نقطة اليوم طيب. الصمود اليمني تقرأ منه وتستخلص عبر كثيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اتخذ القرار لا سمح الله بمهاجمة الجمهورية الإسلامية. يعني طالما أن هناك فشل في اليمن، فإن هذا الأمر سينعكس تردّدا أمريكيا في مواجهة طيب. الجمهورية الإسلامية.
هناك حشود يعني أمريكية في المنطقة دكتور وسام، وسط تصعيد من جانب الاحتلال على أكثر من جبهة في الإقليم، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة وكيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة باختصار لو سمحت؟
أولا يجب أن نشير إلى نقطة، لأن المشروع الأمريكي مشروع هيمنة في المنطقة، واليوم إذا كان هناك حشد فأنا أعتقد أنه هذا الحشد يعني قد لا يكون يستهدف الحرب فقط، إنما يستهدف الردع ويستهدف التهديد ويستهدف دفع الجمهورية الإسلامية إلى أن تتخلى يعني نقول عن علاقاتها الليبية بالحد الأدنى وعن برنامجها الصاروخي بالحد الأقصى. أما بالنسبة للبرنامج النووي فكل الأطراف الدولية تعلم أن الجمهورية الإسلامية حتى الآن لم تخطي خطوة يمكن أن تقرأ على أنها ضمن إطار إنتاج سلاح نووي، وبالتالي الإشكال اليوم لا يدور حول البرنامج النووي. يعني التفاوض لا يتعلق بالبرنامج النووي كبرنامج نووي، لأنه من السهل جدا تقنيا أن يحل هذا الموضوع، إنما يتعلق بالنفوذ وبالمشاريع وببسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة.
نعم، شكرا لكم دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.
شكرا لك.
حياكم الله.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتون دولتي في الدار. هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء. لا نبالي حينما يأتي النداء.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع التصعيد الإقليمي ومسارات المواجهة. مستمعين الكرام، من غزة ننتقل الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع المواطنين في الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس، من بينها قريتا صرة وبيت فوريك، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت شابا من بيت فوريك، كما أطلقت قنابل غاز خلال مواجهات اندلعت في القرية عقب الاقتحام. وكما اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عبر حاجز بيت فوريك، وداهمت بناية سكنية في شارع الاتحاد بالمدينة. وفي بلدة صرة اعتقلت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر والمبعث كمال محمد عارف بعد مداهمة منزلها. وامتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة رام الله، واحتجزت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام شارع ركب وسط المدينة. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم ومنطقة الزاهد في مدينة الخليل، وبلدة رمانة غرب جنين، وبلدة كفر اللبد شرق طول كرم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام بلدة صانور جنوبية جنين. وأثناء مداهمة منزله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان خلوف من منزله في بلدة بورقين غرب جنين. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد اعتداءات على مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تزايد حالات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تطال المواطنين وممتلكاتهم. وانطلقت دعوات واسعة للتصدي بكل السبل المتاحة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطني في الضفة الغربية. وفي الضفة الغربية أيضا مستمعين الكرام، قصة جديدة من أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، مع الزميل باسم صلاحي.
عناية الله ولطفه حالت دون أن تموت هذه السيدة الفلسطينية وأفراد آخرين من عائلتها حرقا، بعد أن ألقى مستوطنون صهاينة مواد مشتعلة في قلب منزلهم وهم نيام، وزادوا على ذلك بوابل من الرصاص.
كنا في البيت، وفي يعني هنا في هاي الغرفة أزاد إشي، هنا الغرفة هاي حرقوها كلها، رموا شغلة زي مادة هيك زي الطابة، رموها في الشباك ودخلت، يعني 5 دقائق كانت الدار غير شكل يعني لو شفتها.
فالقرية التي كانت أراضيها تمتد على 4000 دنم انحصرت اليوم، ولم يبقى لسكانها سوى 300 دنم. فهذا المواطن لم يعد أمامه سوى الفضاءات المتبقية بين المنازل لرعي أغنامه، فيما تحولت أحراش ومراعي القرية لصالح مستوطنين أقاما بؤرتين رعويتين، إحداهما شمالا للأغنام والثانية جنوبا للأبقار.
جابوا رعيان غنم ورعيان بقر واستولوا على المنطقة وسكروا علينا المدخل البلد، وأخذوا الأراضي براعة بين الزيتون وبين الهاد، وكانوا كمان أجوا حركوا الدور تبعنا، يعني حركوا لأخوي فوق سيارات ودور 4-5 سيارات مع دور، وهنا حركوا الدور اللي هان وحركوا لي أنا سيارة ودار هان.
وإلى جانب حرق المنازل والسيارات وقطع المياه وإغلاق مدخلي القرية، يواجه السكان تهديدات أخرى تستهدف ترحيلهم لاستكمال ربط مستوطنة عطيرة شرق أم صفا بمستوطنة حلميش غربها.
بالنسبة إحنا لأسرة العمراني مثل ما انت شايف قدام عينك، شوف لكم هيك زي المخيم، إحنا هذه بلدنا تصور يعني انت هذا اكثر من هيك فيش مساحه شبر واحد ان نبني فيه وما بنناش فيه، هاي اللي شايفه قدام عينك. فبالتالي احنا كثير ناس هالكير من كل الوقت اما قاعدين بيبنوا طوابق فوق بعضهم مثل ما انت شايف، او لجأوا انه يطلعوا من البلد على بير زيت وعلى رام الله ويسكنوا هناك.
وكان اخر تقليعات الاحتلال ومستوطنيه اغلاق مقبره القريه بالسواتر الترابيه.
ويأتي استهداف الصهاينة للفلسطينيين في تجمعاتهم السكنية وقطع الطرق المؤدية إليها من أجل استكمال المشروع الاستيطاني بالاستيلاء على كل أرض فلسطين وطرد سكانها منها.
وفي اليمن مستمعينا الكرام، أعلنت القوات المسلحة اليوم الخميس إسقاطها طائرة أمريكية من نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. وأكد المتحدث باسم القوات العميد يحيى السريع أن الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط الطائرة الأمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وأشار السريع إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي تتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والطائرة 17 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن، وأنها ومعها الشعب اليمني مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، مضيفة أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي على بلدنا، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة الماضية، والسابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا، وأنها ومعها الشعب اليمني العظيم مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 شوال 1446 للهجرة، الموافق 3 أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
نعم، الجدير بذكره أعزائي الكرام أن العمليات اليمنية تتواصل على الرغم من أن الولايات المتحدة تشن عدوانا على البلاد، وذلك منذ أن استأنف اليمن عملياته في البحر وفي كان الاحتلال مع تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأسفر العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي ولغاية مطلع شهر نيسان أبريل الجاري عن حصيلة 61 شهيدا و 139 جريحا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية. ويشدد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي على أن هذا العدوان لن يؤثر في عمليات اليمن العسكرية في البحر أو في القصف الصاروخي على كيان الاحتلال. أهلنا اللاجئين أعزائي الكرام بمخيمات شمال لبنان يحيون يوم الأرض بمسيرات تؤكد على حق العودة ويوجهون التحية لليمن العزيز. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل علي وهبة.
من الشعب الفلسطيني إلى اليمن العزيز، تحية وجهها أبناء مخيمات الشمال وتضامن مع من قدموا بالقول والفعل النصرة لفلسطين.
اللي شفناه اليوم الهجوم على اليمن وعلى غير اليمن وعلى فلسطين وغزة والمجازر اليوم كانت كتير قاسية عم بتكون على هذه الدول، للأسف شفنا فيه تخلي تام. فنحن اليوم كشعب فلسطيني في أبناء مخيمات الشتات نؤكد على حق العودة وتمسكنا بحق العودة بهذا التشييع اللي عم يجسده اليوم إن شاء الله.
اليمن والجنوب اللبناني شكرا من قلبنا لأنه لأي حدا قدم دم.
متمسكون بالعودة إلى الديار مهما بلغت التضحيات، يؤكد أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي، فطريق القدس معبدة بالدماء والتضحيات.
احنا شفنا هذا الشيء بأهل غزة انه بالرغم من كل شيء عم بشوفوا بس بالرغم من كل شيء عم بعنوا هني ما قبلوا انه هني يطلعوا من الارض، نضلن متمسكين بارض بالرغم من كل المجازر اللي عم بعملها فيهم الاحتلال الاسرائيلي. فاحنا بيوم الارض بنحب ناكد على موضوع انه احنا متمسكين بارضه وان شاء الله راجعين لها.
الا انه نحن اليوم صرختنا من قلب المخيمات، كل ما تضيقوا اكثر نحن نتمسك بارضنا اكثر، ولابد اذا نحن ما عدنا الجيل القادم يعود باذن الله تعالى.
كما جدد المشاركون تأكيدهم أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا لمقاومة قدمت أغلى ما تملك، وأن بندقية المقاومة الطريق الوحيد لتحرير القدس مهما تآمر المطبعون.
وفي كيان الاحتلال أعزائي الكرام، الكثير من المستوطنين يرفضون العودة إلى الشمال، ومراقب الدولة تحدثوا عن إخفاق أمني وفجوات استكبارية. طلال درويش وهذا التقرير.
بخلاصات صادمة، جاء تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال نتنياهو الجلمان حول الحرب مع حزب الله في الشمال. التقرير الصادر عن أعلى هيئة مركزية للرقابة على مؤسسات الكيان وأدائها استهدف التدقيق في أوضاع قواعد الجيش والثغرات الأمنية في الشمال. قبل 3 أشهر من 7 أكتوبر جال مراقب الدولة إلى الشمال على عدد من المواقع على طول 140 كيلومترا من الحدود، والمعطيات التي كشفها كانت خطيرة جدا، تبدأ بنقص الأسلحة والوسائل القتالية وعمليات التأهيل الأساسية، إلى اكتشاف المراقب عددا كبيرا من النقاط المخترقة مقابل حزب الله، وصولا لتجول مقاتلي الرضوان لسنوات طويلة عند الحدود. ولكن الأمر الأساسي والأخطر هو أن هذه الإخفاقات لا تزال موجودة، ونحن نعلم ونعرف أن جنودنا عندما دخلوا لبنان توقفت آلياتهم عن العمل. اليوم نعلم أن حزب الله لم يتحول إلى صديق لإسرائيل، بل ينتظر اللحظة المناسبة، وإذا بقيت هذه الفجوات فإن وضعنا سيصبح سيئا جدا. واقع لا يخفى عن المستوطنين الذين قرروا عدم العودة إلى الشمال بحسب اعتراف أعضاء الكنيسة أنفسهم والصحافة العبرية.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء المخاطبون سيمر علينا إن شاء الله من هم وأفضلهم من هم. قطعا سيأتينا أن أفضلهم الشهداء، بس خلي نلاحظ فصول الآية الكريمة. أولا قوله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ليش الملائكة تتوفاهم؟ التوفي هو القبض، تقول توفيت حقي يعني قبضته. الذين تقبضهم تتوفاهم الملائكة، ليش الملائكة مثلا مو ملك الموت؟ بالتأكيد ملك الموت جسم،